الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية أن المشتري إذا اخترن للمالك غير الثمن فإما أن يكون من مقابل العين كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري كأن كانت القيمة المأخوذة منه 20. قلت هذه المسألة في حكم المشتري مع الفضولي، وتوضيح هذه المسألة أنه لو اشترى المشتري من الغاصب ورجع المالك على المشتري فغرم له المشتري غير الثمن غير العين الذي يستحقه المالك، هذه المسألة يمكن تصورها على وجوه بحسب اختلاف غير الثمن، لأن غير الثمن الذي يخترمه المشتري للمالك إما يكون في مقابل العين وإما يكون في مقابل المنفعة وإما أن يكون في مقابل غير المنفعة، المنفعة المستوفاة وأن يكون في غير المنفعة المستوفاة، فهذه هي الصور. فإذا كان في هذا غير الثمن كان في مقابل العين التي اشتراها المشتري من الغاصب، فيما إذا زادت القيمة على ثمن العين المالك يرجع على المشتري ويغترم منه يأخذ الغرامة غير الثمن، لكن هنا زيادة. مثلا لو كانت قيمة العين 10 كما ذكرت لكم في الدرس الماضي 10 ليرات ورجع المالك على المشتري وأخذ القيمة 20، هنا أخذ زيادة، ففي الواقع المشتري دفع 30، 10 للغاصب و20 للمالك، أخذ منه المالك 20 فصار المجموع 30. فإن قلنا أنه يجوز أن يأخذ الزيادة على الثمن على ثمن العين فإنه يلزم من هذا أن يأخذ من الغاصب 20 حتى تكون العين التي أتلفها 10. وإن قلنا بعدم جواز أخذ الزيادة يلزم أن يأخذ، يعني المشتري يأخذ من الغاصب 10 حتى تكون العين التي أتلفها عليه 20، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون غير الثمن بمقابل ما استوفاه المشتري من المنافع، مثلا لو باع الغاصب دار زيد وسكن المشتري في هذه الدار، أو باعه جارية زيد فوضعها المشتري، أو باعه شاة زيد فانتفع بلبنها أو انتفع بصوفها، أو باعه زرع زيد، هاي كلها وجوه، فانتفع بالثمر. فإذا رجع زيد المالك على المشتري برجوعه ماذا يفعل؟ يحسب هذه المنافع على المشتري، منفعة السكنة ووضع الجارية ولبن الشاة والصوف والثمرة، كل هذه الأمور يحسبها على المشتري مع القيمة، قيمة هذه الأمور مع قيمة الدار، مع قيمة الجارية، مع قيمة البستان مثلا، مع قيمة الشاة، فبالإضافة إلى قيمة العين يأخذ هذه الزيادة، زيادة المنافع. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يكون غير الثمن غرامة، لم يحصل للمشتري في مقابلها أي منفعة. مثلا اشترى الجارية وأنفق عليها، اشترى الشاة وأطعمها بالعلف، علفها فخسر عليه، اشترى الزرع وأنفق عليه من ناحية السماد، من ناحية حرث الأرض، أو من ناحية السقي، اشترى الدار وعمرها، أنفق عليها صبغ دهان مثلا، عمر فيها حائط، أو اشترى المتاع، اشترى الزرع مثلا لكن ضاع بعض الغرس، بعض الغروس، بعض الزروع ضاعت، أو نزلت الأمطار فحفرت الحائط، حائط الدار أو حفرت الدار، كل هذه التصرفات تسبب ضياع هذه الأملاك على المالك. وكذلك إذا استولد المشتري الجارية، إذا استولدها الولد يتبع لأبيه أم لا؟ فالولد حر، وهذا الولد الحر يجب على المشتري أن يدفع قيمته لمالك الجارية، هذه كلها غرامات، هذه الغرامات التي يدفعها المشتري. أيضا من باب التوضيح يدفع الخمس، يدفع الزكاة، يدفع نصيب السلطان، حصة السلطان كما في مسألة العشار. طيب الآن هذا هو خلاصة الوجه الثالث، فنحن نتكلم حول هذه الغرامات. إذا توضح هذه الصور وأخذ المالك هذه الزيادات الزيادة على الثمن أو كان غير الثمن من المنافع المستوفى أو لم يكن من المنافع المستوفى من الغرامات. إذا أخذ المالك ورجع إلى المشتري وأخذ هذه الأمور زيادة على الثمن، هل يحق للمشتري الرجوع في جميع هذه الصور إلى البائع الغاصب ويأخذ منه ما دفعه للمالك؟ وهل يفرق في ذلك بين علم المشتري بأن البائع غاصب وبين جهله بأن البائع غاصب؟ هل يفرق أم لا؟ يقول الشيخ الأعظم: إذا كان المشتري عالما بالغصب، عالم بأن البائع غاصب، فلا يحق للمشتري الرجوع إلى البائع الغاصب في هذه الموارد. بأي دليل؟ لأن المشتري هو الذي أقدم على ضرر نفسه، فلا يشمله دليل لا ضرر. هذا أولا. وثانيا، لا يوجد دليل على الرجوع، رجوع المشتري إلى البائع الخاص. ومع عدم وجود الدليل نحن نشك، المشتري اغترم للمالك ودفع له هذه الأمور، فهل يحق له الرجوع؟ نقول: الأصل براءة ذمة البائع، فلا يجب عليه الضمان. هذا إذا كان المشتري عالما. أما إذا كان المشتري جاهلا بأن البائع غاصب، نأتي إلى حكم المسألة أو الوجه الثالث، وهي الغرامة التي يحصل في مقابلها نفع. ففي هذه الصورة يحق للمشتري الرجوع بالغرامات على البائع. هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل ادعى فخر الإسلام الإجماع عليه. فالبائع ضامن، وتابع فخر الإسلام جماعة من العلماء، وقال الشهيد الثاني والمحقق الثاني بنفي الإشكال عن ضمان البائع لدرك ما يحدثه المشتري إذا قلعه المالك. بمعنى، لو غرس المشتري الأرض زرعا أو عمر فيها بناء أو حفر بئرا ثم جاء المالك وقلع الغرس. طبعا هنا المشتري هو خسر، هنا خسارة، خسر الغرس. أو جاء المالك هدم العمارة أو ردم البئر، طم البئر. يقول الشهيد الثاني والمحقق الثاني: لا إشكال في ضمان البايع الغاصب لهذه الخسارة التي خسرها المشتري، لا إشكال في ذلك. ها يرجع. فلا خلاف بين العلماء في رجوع المشتري الجاهل إلى البايع الغاصب، يرجع إليه بما اغترمه من غرام. والدليل على ذلك قاعدة الغرور، طبعا خلاف بين الفقهاء أن هذه هي قاعدة، قاعدة فقهية، قاعدة الغرور، وهل هي ترجع إلى الإتلاف أو ترجع إلى قاعدة لا ضرر؟ إحنا ما يهمنا من هذه الأمور. المشتري مغرور، والمغرور كما هو الثابت يرجع إلى من غره، والمفروض أن البائع الغاصب أوقع المشتري في خطر الضمان، في خطر أن يكون ضامنا للمالك بما يفعله في ماله. معنى الغرور ما هو؟ الغرور عبارة عن التلبيس، هذا هو الغرور، هو تلبيس وتدليس وإدخال الشخص في شيء بعنوان شيء آخر. وهذا المعنى الآن أنا أضرب لك المثال، نفس مسألتنا مع جهل المشتري بكون البايع غاصبا اشترى منه البستان وزرع فيها او عمر فيها او حفر بئرا. هنا البايع دلس على المشتري فجعله يعتقد أنه مالك، هذا التدليس، لبس عليه الأمر. فلما يأتي المالك ويطلع الغرس أو يهدم الحائط أو يردم البئر، هذا غرور ونعمة، أوقعه في الخسارة، أوقعه بما يوجب الضمان، أوقعه في خطرات الضمان. فهذا المعنى حاصل هنا، البائع لبس الأمر على المشتري، فما يغرمه المشتري للمالك يجب أن يرجع فيه إلى البائع الذي غره. وشأنه هنا شأن شاهد الزور، يعني شاهد الزور إذا رجع بشهادته وترتب عليها أمر المالك يجب عليه أن يغرم. لو شهد اثنان بأن هذا المال الذي في يد عمرو هو مال زيد، شهد بين شهادة عدول، ودفع عمرو هذا المال بمقتضى هذه الشهادة، حكم عليه بمقتضى هذه الشهادة، دفع المال إلى زيد، ثم بعد ذلك رجع الشاهدان وقال هذا المال ليس مال، ليس مالا لعمر أو لزيد، رجعا بشهادتهما. فلما يرجعان بشهادتهما يجب عليهما أن يدفعا للمشهود عليه ما دفعه إلى المشهود له. سلام. نعم، هذا أول. وثانيا، إنما يجب الضمان على البايع لقاعدة نفي الضرر عن المشتري، لأن المشتري حينما يشتري الغرس أو يعمر الدار فإنما جعله البايع يقدم على هذا بظن أنه مالك فاشتراه منه، فلما عمر على أساس أنه عمر بملكه، فلما يأتي المالك ويقلع الغرس ويهدم الدار فهذا ضرر على المشتري، والذي أوقعه بالضرر هو البايع. والإسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم، هذا بالإضافة إلى ما دل من ظاهر رواية جميل ابن دراج. هناك رواية يستدل بظاهرها أو بفحواها المناط المستفاد منها، دلت الرواية حيث يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل يشتري جارية فيولدها، يعني يطأها ثم تلد له، فيجيء مالكها وصاحبها. هنا يقول هذه جاريتي، فكيف ماذا يصنع؟ الجارية ولدت من حر وولدها حر، فماذا يصنع؟ قال الإمام عليه السلام المالك يأخذ الجارية، يأخذها ويدفع المشتري، يعني مشتري الجارية يدفع قيمة الولد، لأن الولد انعقد حرا فيأخذ المالك مالك الجارية قيمة الولد أيضا، أما المشتري يرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد. هنا البائع يدفع الغرامة، يغتنم للمشتري، يدفع له ثمن الجارية ويدفع له قيمة الولد، لأن حرية ولد المشتري لا يخلو حالها من أمرين: إما هذه منفعة عائدة إلى نفس المشتري،
أو أنها هدر محض لماله لا يصلح. يعني هذه لا تكون نفعا عائدا إلى المشتري، فلا يخلو الحال من هذين الفرضين، من هذين التقديرين. وعلى التقدير الأول، إذا كانت منفعة عائدة إلى المشتري تثبت الغرامة على البائع. كيف؟ لأنه إذا اغترم البائع قيمة النفع العائد إلى المشتري، فمن باب أولى ومن طريق أولى يغترم ما غرمه المشتري بدون نفع عائد إليه. هذا هو المناط المستفاد من الرواة. وأما على التقدير الثاني، إذا لم يكن حرية الولد نفعا عائدا إلى المشتري، فبالدلالة المطابقية لرواية، الرواية تدل بالمطابقة على دفع الغرامة من قبل البائع إلى المشتري. أما ما تبقى من الوجوه في هذه المسألة إن شاء الله سوف يأتي في محله. المسألة الثانية، أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن، هنا لا يرجع إليه بنفس القيمة، لا يرجع المالك إلى المشتري بنفس القيمة، وإنما بزيادة، لا يأخذ منه نفس القيمة وإنما يأخذ منه الثمن، لكن ثمن عالي. نعم، إذا اغترم للمالك غير الثمن، فإما أن يكون هذا غير الثمن من مقابل العين، مقابل العين التي اشتراها كزيادة القيمة على الثمن، إذا رجع المالك بها، إذا رجع المالك بهذه الزيادة وأخذها من المشتري، نعم على المشتري، كأن كانت القيمة المأخوذة منه، يعني القيمة التي أخذها المالك من المشتري كم؟ 20، في الواقع 10 والثمن 10. هنا المشتري يدفع 30، المشتري دفع 30، 10 للغاصب اللي هو ثمن العين، و20 اللي هي زيادة. نعم، وأما أن يكون غير الثمن، يعني في مقابل ما استوفاه المشتري، ما استوفاه المشتري من أين؟ من المنافع، من منافع العين، منافع المستوفى، كسكن الدار، باعه الدار فسكنه، ووطء الجارية، باعه الجارية فوطأه، واللبن، باعه الشاة فحلبها، استفاد، انتفع بالحليب، والصوف، دز صوفها، نعم، والثمرة، باعه البستان فاستفاد من الثمرة، من ثمرة الزرع. هنا المالك الأصلي يرجع إلى المشتري، يرجع ماذا يفعل؟ يضيف هذه الغرامة، يضيف هذه القيمة على القيمة الأساسية، على القيمة الأصلية، على قيمة العين، ويأخذ الجميع من المشتري، يأخذ. نعم، وأما أن يكون، طبعا لحد الآن هو ما بين الحكم، فإذا الوجه الأول والوجه الثاني أن يكون في مقابل ما استوفاه من المشتري، هذا الوجه الثالث، وأما أن يكون هذا الوجه الثالث، يعني غير الثمن، أما أن يكون غير الثمن، غرامة لم يحصل له، لم يحصل للمشتري في مقابلها نفع، أي نفع؟ ما هو اشترى الجارية نفق أنفق عليها، اشترى الدار عمرها، وهكذا جميع هذه غراماتية في الحقيقة. نعم، غرامة لم يحصل له للمشتري في مقابلها نفع، كالنفقة، كالنفقة، النفقة على الحيوان، النفقة على الجارية، النفقة على النبات، النفقة على الدار، وما صرفه في العمارة، في عمارة الدار، كأن عمر الدار التي اشتراها، وما تلف منه، ما تلف من المبيع، أو ضاع من الغرس والحفر. الحفر كيف؟ يعني هطلت الأمطار، جاء سيل، حفرت الدار، حفر الحائط، هذا كله بسبب المياه. نعم، يعني هنا التسديد من إيه؟ من الرياح ومن المطر وما شابه ذلك. نعم، وإعطائه أو إعطائه قيمة، قيمة للولد المنعقد حرا، يعني إذا بعبارة أخرى إذا استولد المشتري الأمة أو الجارية، الولد ينعقد حرا، فيجب على المشتري أن يدفع قيمة الولد لمن؟ للمالك، لمالك الأمة. نعم، ونحو ذلك، نحو ذلك من هذه الغرامات التي تحصل، حصة السلطان مثلا، خمس المال المرتفع القيمة كلها. نعم، أو نقص من الصفات، نقص من صفات العين المشتري، كما لو اشترى دارا فبليت الدار أو هدمت خردت الدار، أو اشترى ثوبا وبلى هذا الثوب، هنا المشتري يدفع قيمة الناقص من القيمة الأصلية. والأجزاء، لو تلفت بعض أجزاء المبيع. نعم، الآن هذه الصور الثلاثة، بعد بيان هذه الصور الثلاثة نقول هل يجب الرجوع هنا، هل يحق للمشتري الرجوع في جميع هذه الصور، هذا واحد، وهل يفرق بين علم المشتري بأن البائع غاصب، هذا الغاصب بالغصب، أو عدم علمه بأنه لا يعلم، فرق بين علم المشتري بالغصب وبين جهله. نعم، في كلا الصورتين يعني هل يجب هنا الرجوع، ثم المشتري إن كان عالما، عالما بماذا؟ عالما بأن البائع غاصب، هذا عالم، فلا رجوع، يعني لا يحق للمشتري الرجوع على البائع في شيء من هذه الموارد. لماذا؟ لأن المشتري هو الذي أقدم على ضرر لنفسه، يعني لا يشمله دليل لا ضرر ولا ضرار، هذا واحد. وثانيا لعدم الدليل، لعدم الدليل على رجوع، نعم، لعدم الدليل عليه على رجوع، فهنا نشك، قلت نشك، شكتنا هل يحق للمشتري الرجوع مع عدم وجود الدليل، شبهة حكمية، هل يحق له الرجوع أو لا يحق له الرجوع، ماذا نقول؟ الأصل البراءة، براءة ذمة البائع، فلا يرجع عليه. وإن كان الآن نرجع في صورة الجهل، إن كان المشتري يعني، وإن كان جاهلا، جاهلا بأن البائع غاصب، جاهل بها. فأما الثالث، الثالث ما هو؟ الثالث يعني الوجه الثالث، الصورة الثالثة، وهي الغرامة التي لم يحصل في مقابلها نفع، هذا مقصود من الوجه من الثالث، لم يحصل في مقابلها نفع للمشتري. نعم، فالمعروف من مذهب الأصحاب كما في ضاد مكتوب عندكم مهد، ها المقصود به الرياض، يعني المقصود به يعني النسخة الموجودة عندي ضاد، حرف ضاد كما في الرياض. نعم، على كل في بعض النسخ موجودة ضاد، نعم المقصود بها الرياض، ها وعن الكفاية، كفاية للسب زواري مو الكفاية للآخر، لا السب زواري يعني. نعم، رجوع المشتري الجاهل، المشتري الجاهل بكون البايع غاصبا يرجع المشتري بهذه الغرامات على البايع. نعم بها يعني بالغرامات على البايع. بل في كلام بعض العلماء تابعوا من فخر الإسلام، فخر الإسلام في شرحه للإرشاد ادعى الإجماع على الضمان. نعم كلام بعض تبعا للمحكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد دعوى الإجماع على رجوع، يرجع بالإجماع، كان الإجماع بما لم يحصل في مقابله نفع، يعني بهذا الفرض الثالث بهذا الوجه الثالث، إذا لم يكن هناك نفع بالغرامة التي لم يحصل في مقابلها نفع للمشتري. نعم وفي التحرير أنه يرجع قولا أن المشتري يرجع إلى البائع ويأخذ منه الغرامة قولا واحدا لا خلاف فيه بين الأصحاب بين الفقهاء ولا خلاف في رجوعه. نعم وفي كلام المحقق والشهيد الثانيين، المحقق صاحب جمع المقاصد الكركي والشهيد الثانيين في كتاب الضمان نفي الإشكال، نفي الإشكال عن ضمان البائع لدرك يعني خسارة، درك هنا الخسارة لدرك ما يحدثه المشتري إذا قلعه المال، بمعنى إذا كان غرسا اشترى بستان وغرس المشتري في الأرض أو عمر فيها البناء أو حفر بها فيها بئرا وجاء المالك رجع المالك مسك الغرس وقلعه، جاء إلى الحائط وهدمه، جاء إلى البئر وردمها، هذه خسارة، خسارة على من؟ خسارة على المشتري، فالمشتري في هذه الخسارة يرجع حتى يدارك حتى يتدارك هذه الخسارة يرجع على البايع الغاصب. ليش؟ لأنه مغرور بقاعدة الغرور، هو الذي دلس عليه. نعم لدرك ما يحدثه المشتري إذا قلعه المالك. وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف في المسألة، مسألة رجوع المشتري الجاهل إلى البايع الغاصب بما احترمه المشتري، ماذا؟ للغرور، لقاعدة الغرور، ليش؟ المشتري مغرور، والمغرور يرجع على من؟ يرجع على من غرر، يرجع على من غرر، فإن البايع مغرر للمشتري، غرره، لبس عليه الأمر، دلس عليه الأمر، وموقع إياه في خطرات الضمان، خطرات الضمان يعني في خطر أن يكون ضامنا للمالك، أوقعه في هذا الموقف للتلبيس وللتدليس. نعم ومتلف، البايع متلف عليه على المشتري، متلف عليه على المشتري ما يغرمه، ما يغرمه المشتري للمالك، فهو أي البايع كشاهد الزور، حاله شاهد الزور الذي يرجع إليه، يرجع إلى شاهد الزور إذا رجع من شهادة، فإذا شاهدان على إنسان بأنه سرق مال زيد والمسكين نتيجة لهذه الشهادة دفع المال إلى زيد، ثم بعد ذلك رجع الشاهدان قال لا هو لم يسرق، هناك مثل هذه الحادثة لا بد من غرامتهما، هم يغرمان ما دفعه المشهود عليه. نعم هذا أولا. ولقاعدة نفي الضرر، لا ضرر على المشتري، لا ضرر على المشتري، طبعا هنا المقصود لا ضرر للحكم الإيجابي يعني مو الحكم المنفي. نعم مضافا إلى ظاهر رواية جميل، جميل ابن دراج أو فحواها، فحواها يعني فحو المناط الأولوية المستفادة من هذه الرواية عن رجل، هنا هذه ظاهر الرواية عن الرجل يشتري الجارية من السوق، مش مدري ولا يعلم جاء نعم فيولدها. يعني طبعا اللي يشتري الجارية من السوق يطأها بعيشة بمجرد شراء يطأها بالملك، فيولدها الآن أولدها. ثم يجيء مستحق الجارية، مستحق الجارية يعني مالك الجارية، يأتي مالك الجارية المالك الواقعي. نعم هنا ماذا يفعل؟ يسأل الإمام. فالإمام ماذا يقول؟ قال يعني الإمام يأخذ الجارية المستحق، يعني مالكها يأخذ الجارية، يأخذ الجارية ويدفع إليه. المشتري يدفع إلى المستحق إلى المالك المبتاع، ويدفع إليه المبتاع يعني المشتري يدفع إلى المالك المبتاع يعني المشتري قيمة الولد. ليش؟ لأن الولد حر، ولد المشتري انعقد حرا وتلف على هذا. في المفروض أن الجارية ملك للمالك الأصيل، فهذا لما أولدها هذا تلف الولد، تلف أم لا؟ تلف على مالك الجارية. لا الولد يرجع إلى المشتري لأنه ابنه حر، والحر لا يولد، لكن يدفع المشتري القيمة، قيمة الولد. نعم ويرجع الآن من يرجع؟ المشتري ويرجع. نعم ويرجع على من باعه، يعني يرجع إلى بايع الجارية بثمن الجارية، يأخذ ثمن الجارية من البايع وقيمة الولد التي أخذت منه. إذن الآن كيف نستدل بهذه الرواية؟ واشتراها
كيف
على المالك؟ المالك من قال لك هو يقبل انه جاريته تحبل وتحمل؟
ما اعرف قد
يعوضهم ما مقابل. هو من قال لك من البدايه هو ما يري؟ هو لو اراد لباعها من البدايه. لا صحيح، هو لم يعد ملكا صح. صحيح هذا ما خالف، هذا ما عليش، هذا احنا مسلمين بها من هذه الجهة، احنا مسلمين بها. لكن بما ان الجارية في الواقع ملك لمالكها الارض تتحمل، فهذا نماء. لا نماء ما صحيح، هذا النماء صح، هو مو ليس ملك، لكن هو في الواقع هذا النماء وقع في ملك المالك لا في ملك المشتري، وقع في ملك المال. أما هو وطأ شبهة وطأ شبهة، لكن وقع في ملك المال.
لا
يدفع له، يدفع له قيمة الولد، الولد يأخذ الجارية.
ها؟
صحيح ليس ملكا للمالك، صح هو ليس ملكا للمالك، نحن نسلم بأنه ليس ملكا للمالك. فبما أنه انعقد حرا، بما أنه انعقد حرا ما خالف، لكن هذا تصرف في ملك المالك، وإذا كان تصرفا في ملك المالك فعليه أن يغرم للمالك لأنه تلف على المالك، هو تصرف بالجارية يعني. نعم نعم. فإن حرية ولد المشتري، هاي الآن شوف، فإن حرية ولد المشتري هذا وجه الاستدلال، حرية ولد المشتري إما أن يعد نفعا عائدا إليه، عائد إلى المشتري، أو لا لم يكن نفعا عائدا إلى المشتري وإنما هو هدر. وعلى كلا التقديرين يثبت المطلوب، يثبت المطلوب اللي هو غرامة البايع. ليش؟ إذا كان الولد نفعا عائدا إلى المشتري، فهنا إذا اغترم البايع قيمة النفع العائد إلى المشتري فبطريق أو لا يغترم ما اغترمه بما لم يكن له نفع. هذا هو اللي يقول بفحواها، هذا الاستدلال بالفحوى هكذا. أما على التقدير الثاني، إذا كانت حرية الولد هدرا لمال المشتري بدون أن تكون نفعا عائدا إلى المشتري، فالرواية تدل عليه بالمطابقة، بالدلالة المطابقية. نعم. مع أن وعلى التقديرين يثبت المطلوب، مع أن في توصيف إن شاء الله جاهزين.